بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا لازالت في تفسير سورة المائدة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وهذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام، ونهي عن تعاطيه فيه، وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن غيره.
الصيد ينهى عنه المحرم حيثما كان، فهذا تحريم للصيد من أجل الإحرام، وهناك تحريم للصيد من أجل الحرم، فالتحريم يعود إما إلى الإحرام، فحيثما يكون المحرم فصيده حرام، وهناك صيد يمنع من أجل الحرم، فهذا لا ينظر أكان الذي يصيد محرما أم كان حلالا، فما منع من أجل الحرم لا يفرق فيه بين المحرم وغيره، وما منع من أجل الإحرام فيفرق بين المحرم وغيره، فخارج الحرم يحرم الصيد على المحرم فقط، وداخل الحرم يحرم الصيد على المحرم وعلى غيره. نعم.
قال: فأما غير المأكول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها، والجمهور على تحريم قتلها أيضا، ولا يستثنى من ذلك إلا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجاه. ورواه أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك فيها ولا يختلف في قتلها. ومن العلماء كمالك وأحمد من ألحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لأنها أشد ضررا منه، فالله أعلم.
يعني روعي المعنى، وهذه فواسق لأنها خارجة عن حد السلامة وعدم الأذى، بل هي مؤذية، ولهذا تقتل في الحل والحرم. ومنه أخذ العلماء أن المعتدي وأن المحارب وأن المتجاوز هذا أسقط حرمته، فإذا كان هذا في الحيوانات المؤذية بطبعها وكذا فلا حرمة له، فلا يأتي واحد مفسد في الحرم ويقول: ومن دخله كان آمنا. كان آمنا إذا كان غير معتد، أما إذا كان معتديا واعتدى فإن هذا لا يحفظه المكان ولا ينتفع بالمكان، ومن دخله بشرطه كان آمنا، ومن دخله بشرطه كان آمنا. لكن يدخل ليقتل الناس ويقول: ومن دخله كان آمنا، يدخل فيسرق الناس عند الحجر وغيره ويقول: ومن دخله كان آمنا، ومن دخله بشرط، من دخله من غير اعتداء كان آمنا. ولهذا من انتهك حرمة الحرم، من انتهك حرمة الحرم نفسه فإنه لا حرمة له، أما من استوجب حدا خارج الحرم ثم دخل إلى الحرم، لجأ إلى الحرم، فماذا يصنع معه؟ هو ارتكب ما يستوجب حدا أو عقوبة خارج الحرم لكنه لجأ الحرم، فماذا يصنع؟ العلماء قالوا: هذا يضيق عليه حتى يخرج من الحرم ثم يؤخذ، أما من اعتدى داخل الحرم فإنه ليس آمنا لأنه لم يتحقق فيه هذا الشرط. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. فلا الشهر الحرام يعيد معتديا ولا الحرم يعيد معتديا. فلا الشهر الحرام يعيد معتديا ولا الحرم يعيد معتديا. نعم.
وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: الكلب العقور يشمل هذه السباع العادية كلها. واستأنس من قال بهذا بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على عتبة بن أبي جهل قال: اللهم صلت على
جهل
ابن أبي لهب، قال: اللهم صلت عليه كلبك بالشام، فأكله السبع بالزرقاء. قالوا: فإن قتل ما عداهن فداها كالضبع والثعلب وهر البر ونحو ذلك. وقال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها وصغار الملحق بها من السباع العوادي. وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولا
إذا الخمس الفواسق هذه يلحق بالكلب ما كان في معناه، بل أشد، كالذئب والسبع والنمر والفهد، وكذلك يلحق بها هنا صغارها، لأن الشارع أمر بقتل ذلك ولم يفرق بين الصغير وبين الكبير. نعم.
وقال الشافعي رحمه الله: يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، ولا فرق بين صغيرها وكبيرها، وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب لأنه كلب بري، فإن قتل غيرهما فداه، إلا أن يصول عليه سبع
غيرهما
فيقتله فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعي والحسن بن صالح ابن حيي
صالح بن حي.
وقال زفر ابن الهزيل: يفدي ما سوى ذلك وإن صال عليه. وقال بعض الناس: المراد بالغراب ها هنا الأبقع، وهو الذي في بطنه وظهره بياض، دون الأدرع وهو الأسود والأصم وهو الأبيض، لما رواه النسائي عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. والجمهور على أن المراد به أعم من ذلك، لما ثبت في الصحيحين من إطلاق لفظه. وقال مالك رحمه الله:
وهذا الأقرب، فيكون الأبقع قد ذكر من باب الأولوية، ولكن النصوص تناولت. فالغراب الأبقع هو الذي في بطنه وظاهره بياض، والأدرع هذا الأسود، والأعصم الأبيض. يبقى الغراب أبقع وأدرع وأعصم. أبقع هو الذي في بطنه وظاهره بياض، والأدرع هذا الأسود الخالص، والأعصم هذا الأبيض الخالص. نعم. لأن العلة واحدة، كيف يعني المخرج واحد؟ لأن النبي نبى على هذا، فيكون هذا الأولى، لأن إذا أمكن الجمع فلا يحمل، يعني أنه يقتل هذا الغراب لا سيما الأبقع منه. نعم.
وقال مالك رحمه الله: لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. وقال مجاهد بن جبر وطائفة: لا يقتله بل يرميه، ويروى مثله عن علي. وقد روى هشيم وساق بسنده عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي. ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل والترمذي عن أحمد بن منيع كلاهما عن هشيم وابن ماجه عن أبي كريم عن محمد ابن فضل ابن فضيل كلاهما عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف به. وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقوله تعالى ومن قد
لكن ضعفه الألباني كما في الحاشية.
وقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسندي عن أيوب قال نبئت عن طاووس قال لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبير المراد بالمعتمد
نبئت عن طاووس
لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ وإنما يحكم على من أصابه متعمدا. وهذا مذهب غريب عن طاووس وهو متمسك بظاهر الآية. وقال مجاهد بن جبير والمراد بالمعتمد هنا القاصد بالمتعمد هنا القاصد
مجاهد بن جبر.
وقال مجاهد بن جبر والمراد بالمتعمد هنا القاصد إلى قتل الصيد الناس لإحرامه. فأما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك أمره أعظم من أن يكفر وقد بطل إحرامه.
أن يكفر
وقد بطل إحرامه. رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبي نجيح وليث ابن أبي نجيح وليس ابن أبي سليم وغيرهما عنه. وهو قول غريب أيضا. والذي عليه الجمهور أن العامد
قول غريب في بطلان إحرام.
والذي عليه الجمهور أن العامد والناس سواء في وجوب الجزاء عليه. قال الزهري دل الكتاب على العامد وجرت السنة على الناس. ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه في العمد. وأيضا فإن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير ملوم.
وقول يقول وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ بوجوب الجزاء في قتل الصيد خطأ أو بوجوب الجزاء في الجناية الخطأ فرق. لو كان بوجوب الجزاء في الصيد الخطأ لكان هذا نصا ولتجوز مخالفة النص حينئذ. أما بالقياس على جملة الجزاء في الخطأ بصفة عامة كالقتل الخطأ مثلا فإن هذا إهمال وإهدار للوصف الوارد في الآية فمن قتله منكم متعمدا. ولو كان أن المتعمد وغير المتعمد في الحكم سواء فما علة النص على التعمد؟ ولهذا الذي ذهب إليه طاووس هنا في التفريق بين المتعمد وغيره هو الصواب ما لم ترد سنة خاصة في هذا. أما أنه يقاس على مسألة الإتلافات وأن المتلف في الإتلافات فالمتلف يستوي العامد فيه والمخطئ من جهة الجزاء أما من جهة الإثم فمعلوم أن المتعمد غير المخطئ فالمخطئ لا يأثم وإن ضمن وأما المتعمد فيجتمع مع ضمانه الإثم. هذا في القتل الخطأ هذا في قاعدة الضمانات في الإتلافات. لكن هذا علله العلماء الذين قالوا بأن الجزاء إنما يكون على المتعمد أما هذا فيه البعد التعبدي. ثم إن الشارع قد نص على الضمان في المتلفات لكن هنا وإن أخطأ لكن هنا نصت الآية على التعمد فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فخرج بذلك المخطئ لأنه غير متعمد. فهذا المذهب هو الأقرب من ظاهر النص إلا إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حينئذ لا يعدل عنه، حينئذ لا يعدل عنه. شوف الشنقيطي في الأضواء كنا.
قال: وقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم، وحكى ابن جرير أن ابن مسعود رضي الله عنه قرأها فجزاؤه مثل ما قتل من النعم، وفي قوله فجزاء مثل ما قتل من النعم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد المقتول مثليا أو غير مثلي. قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هديا، والذي حكم به الصحابة في المثل أولى بالاتباع، فإنهم حكموا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وذكر قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر في كتب الأحكام. وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس.
هذا الصحيح، إن كان مثليا يبقى يكون بمثله، إذا كان له مثل من الحيوان الإنسي، فالجمهور على وجوب الجزاء من مثل ما قتل المحرم، وهذا قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبا حنيفة يرى جواز القيمة، إن شاء تصدق بثمنه وإن شاء اشترى به هدي. نعم.
وأما إذا
فإن الصحابة حكموا في النعامة ببدنة، حكموا في النعامة ببدنة. نعم. فهذا لأن له مثلا. نعم.
وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. وقوله
إذا لم يكن له مثليا، إذا لم يكن له مثل، أما إذا كان له مثل فيحكمون بمثله. فالصحابة حكموا في نعامة بالبدنة، وحكموا في بقرة الوحش ببقرة، وحكموا في الغزال بعنز، مما يدل على أنه في المثلي حكموا بمثله في المثلي. نعم. أما إذا لم يكن له مثل فبقيمته. نعم. بثمن.
إنه في المجموع في الجزاء.
أكمل هذا.
قال: وقوله يحكم به ذوي عدل منكم.
نعم.
يعني
يقول النووي، يقول
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: وإذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لزمه الجزاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. قال العبدري:
قال النووي:
وإذا قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ أو ناسيا لزمه الجزاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور. قال العبدري: وهو قول الفقهاء كافة.
ما علق نسيا. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا، لأنه جري على الغالب، إذ الغالب أن لا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا، وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه.
وجري النص على الغالب. نعم.
وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته وإليه الإشارة.
دليل الخطاب يعني مفهوم المخالفة، يعني أن هذا النص يكون التنصيص على العمد في ذلك من هذا الباب، أنه لا مفهوم مخالفة في ذلك، أنه جرى على الغالب. أن مفهوم المخالفة هو ما يسميه الأصول بدليل الخطاب، هذا يستثنى منه أشياء فلا يعمل فيها بمفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة وهو أن المسكوت عنه يكون له حكم يخالف المنطوق، وما يسمونه بدليل الخطاب، فيستثنون منه ما إذا خرج الشيء غالبا على الغالب، كقول الله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربائبكم ابنة الزوجة، وربائبكم اللاتي في حجوركم، طيب إذا لم تكن الربيبة في الحجر بنت الزوجة هل تحرم أم لا؟ الجواب تحرم أيضا. إذن ما فائدة النص هنا وربائبكم التي في حجركم؟ قالوا لأن هذا هو الغالب، فإذا خرج النص مخرج الغالب فلا يعمل فيه بمفهوم المخالفة، يبقى هذا مستثنى المفهوم المخالفة. كذلك إذا أريد به التكثير ولا يراد به الحقيقة، مثل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم، هل لو استغفر أكثر من 70 يغفر يقبل استغفاره؟ الجواب لا، ما يقبل استغفار، ولو كان أكثر من هذا فهذا لا يقبل استغفاره فيه، وإنما خرج ما خرج تكثير، يعني استحالة أن يكون هذا موجود. مثل ما تقول واحد لو تأتيني والله 100 مرة لن أعطيك كذا، هل معناه أنه لو أتاه أكثر من 100 يعطيه؟ لا، إنما هو منع هذا. فمفهوم المخالفة وهو المعمول به عند الجمهور جمهور الأصوليين يستثنى منه صور، فجعل الجمهور هنا قول الله سبحانه وتعالى فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، جعلوه هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستثناء من مفهوم المخالفة، لأنه خرج مخرج الأغلب وعليه، فإذا قتل متعمدا أو غير متعمد ففيه الجزاء، وإنما خرج هذا مخرج الأغلب. نعم.
قال وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود،
وهذا يسمونه دليل الخطاب المفهوم المخالفة، وفي عندنا لحن الخطاب وفحوى الخطاب، هذا خاص بمفهوم الموافقة، فالمفهوم مفهومان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ومفهوم الموافقة على قسمين، مفهوم موافقة مساو ومفهوم موافقة أولوي. مفهوم موافقة مساوي يعني يكون غير المنطوق مثل المنطوق في الحكم، كقياس إتلاف مال اليتيم على تحريم أكله، فإذا حرم أكله أن يأكل مال اليتيم حرم كذلك ماذا؟ إتلافه، هذا مساوي، فيكون التحريم في الإتلاف كالتحريم في الأكل، وهذا يسمونه لحن الخطاب، أو يكون أولى من المنطوق كالضرب مع الأف، فالضرب أولى، فهذا يكون مفهوم موافقة، فإن الإسلام لما حرم الأف أن تقال الوالدين فالضرب هذا من باب إيه؟ من باب أولى، فيقال هذا فحوى الخطاب، فإن كان أولى ففحوى الخطاب، وإن كان مساوي فلحن الخطاب، هذا في مفهوم الموافقة. أما مفهوم المخالفة هذا يسمونه دليل الخطاب، بحيث إذا قرأت مصطلحا من هذا تعرف المراد، فإذا قيل هذا فحوى الخطاب أو كذا تعرف أن المفهوم هنا مفهوم موافقة، وإذا ودليل الخطاب تعرف أن المفهوم هنا مفهوم مخالفة. نعم.
قال رحمه الله وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة، أو جهل الحكم أو النطق جالب للسؤال أو جارى على الذي غالب، ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى اللاتي في حجوركم لجره على الغالب. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي وما أحسنها أسوة. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا، ولم يقل عمدا ولا خطأ، فدل على العموم. وقال ابن بكير من علماء المالكية قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. وقال القرطبي في تفسيره إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناس والعامد قاله ابن عباس وروي عن عمر وطاووس والحسن.
وقال
القرطبي في تفسيره إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناس والعامد قاله ابن عباس وروي عن عمر وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما، وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وأبو ثور، وهو مذهب داود، وروي أيضا عن ابن عباس وطاووس كما نقله عنهم القرطبي. واحتج أهل هذا القول بأمرين: الأول مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى
واستدل عليك بأمرين. الأول
مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك.
نعم.
الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. قال مقيده عفى الله عنه: هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل.
نعم، هذا الأقرب، طالما المسألة خلافية وأن الصحابة لم يتفقوا على ذلك فالاجتهاد في ذلك المجال وهو الأقرب، وهو الأقرب. وأما القياس على المتلفات، القياس على المتلفات هذا من باب الضمان، أما هذا من باب التعبد. هنا الباب باب التعبد، أنت ما تضمن صيدا هنا، وإنما هذا من باب التعبد، من باب التعبد. ولهذا يفرق بين المتعمد وبين المخطئ. نعم.
شيخ الإسلام.
نعم.
قال رحمه الله تعالى في منهاج السنة: فإن الفرق بين المتعمد والمخطئ ثابت في الإثم باتفاق الناس، وفي لزوم الجزاء في الخطأ نزاع مشهور. فقد ذهب طائفة من السلف والخلف إلى أن المخطئ لا جزاء عليه، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، قالوا لأن الله تعالى قال ومن قتله متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، فخص المتعمد بإيجاب الجزاء، وهذا يقتضي أن المخطئ لا جزاء عليه، لأن الأصل براءة ذمته، والنص إنما أوجب على المتعمد فبقي المخطئ على الأصل، لأن تخصيص الحكم بالمتعمد يقتضي انتفاءه عن المخطئ. فإن
إلا إذا دل الدليل على خلاف هذا، فحينئذ نقول إن مفهوم المخالفة لا يؤخذ به هنا، لأنه خرج مخرج الأغلب، مثل قول الله عز وجل وربائبكم التي في حجركم، فإن الدليل دل على أنه لا فرق في الربيبة بين أن تكون في الحجر أو لا تكون. حينئذ نوجه النص بأنه لا يعمل بالمفهوم فيه، يبقى إذن يعمل بالمفهوم إلا إذا دل على أن هذا المفهوم معارض بنص. نعم.
فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط، وقد ذكر الخاص بعد العام، فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان قوله ومن قتله منكم يبين الحكم مع الإيجاز.
نعم.
فإذا قال ومن قتله منكم متعمدا فزاد اللفظ ونقص المعنى، كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة، فكيف بكلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله وفضله على سائر الكلام.
أعد من أول مفهوم.
قال فإن هذا مفهوم صفة في سياق الشرط، وقد ذكر الخاص بعد العام، فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين،
يعني لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، ثم قال ومن قتله منكم متعمدا، فلو لم يكن هناك فرق بين المتعمد وغير المتعمد لاكتفي. ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل، لكن كون النص هنا يكون عن متعمد يبقى هنا لعلة. نعم.
فإنه إذا كان الحكم يعم النوعين كان قوله ومن قتله منكم يبين الحكم مع الإيجاز.
نعم، مع الإيجاز. لو كان الحكم يعم الأمرين المتعمد وغير المتعمد لاكتفي بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل. يبقى هذا أفاد الحكم مع الإيجاز. نعم.
فإذا قال ومن قتله منكم متعمدا فزاد اللفظ ونقص المعنى كان.
فإذا قال متعمدا هنا زاد اللفظ متعمدا ونقص المعنى، يعني أن الحكم يعم المتعمد ويعم المخطئ، ولا يكون هنا في مقابل زيادة اللفظ زيادة معنى. طيب هذا كان يكتفى بالأصل إذن، كان يكتفى بالأصل وهو موافقة اللفظ وموافقة المعنى. نعم.
كان هذا مما يصان عنه كلام أدنى الناس حكمة، فكيف بكلام الله الذي هو خير الكلام وأفضله، وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه.
نعم، هذه يعني فوائد بقى ابن تيمية رحمة الله عليه، فوائد الدقيقة هذه، فوائد الدقيقة هذه. يعني لو كان الحكم عاما في المخطئ وفي المتعمد لاقتضى هذا الإيجاز، ولكان المعنى ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل، لكن تأتي لفظة متعمدا فلا يكون فيها متعلق بالمعنى إلا النقص. يعني زادت الآية لفظا ونقصت معنى. قال فإن هذا يصان عنه كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا يعني هذا وجيه، لأنه ليس فيه معارض قوي يجعل الحكم شاملا للمتعمد والمخطئ. أما لو كان هناك معارض قوي ودل الدليل على أن المخطئ يشمله الحكم لقلنا لم يكن هذا من باب الزيادة، وإنما هذا من باب التأكيد في الإثمية، ويكون ذكر التعمد في التعلق بالإثمية، والمخطئ لا يأثم. فكلام الله عز وجل مبنه على الكمال في كل الأحوال. هل نقول في وربائبكم اللاتي في حجركم نسائكم أن هذا إنما هو زيادة لفظ مع نقصان معنى؟ لا، ما نقول هذا، لكن نقول هذا خرج مخرج ماذا؟ الأغلب في قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب معلوم أن الربا حرام سواء كان كثيرا أو كان قليل، فلماذا أيضا لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا وفقط، إنما قال ضعفا مضاعفة، فليؤخذ بالمفهوم أن الربا لو كان قليلا لما حرم. هذا المفهوم هل يعارضه نص؟ الجواب نعم، يعارضه أن الربا حرام من كل وجه، كان قليلا كان كثيرا، فالربا الزيادة المشروطة إن كان في ربا الفضل أو مشروطة في مقابل أجل إذا كان ربا النسيئة، المهم أن الربا ربا وهو حرام سواء كان كثيرا أو كان قليلا. يبقى إذن لا يقال هنا زيادة مع نقصان معنى، وإنما جاءت الزيادة هنا بماذا؟ للتشنيع على من يأكل الربا أضعافا مضاعفة، يعني هو حرام ثم إنك تأخذ منه هذا القدر الذي يدل على رقة الدين وعلى التهاون بأحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا ليه؟ لأن النص عرض المفهوم الذي هو إذا كان الربا قليلا فلا يحرم، فعندنا النص يعارض هذا. فمسألة الزيادة في اللفظ و النقصان في المعنى هذا كما قلنا إذا لم يكن هناك معارض، أما إذا لم يكن هناك معارض لهذا فاللفظ يحمل على معنى معين من التأكيد من التشنيع وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم، مثل ما المبتدع إذا خالف النص، المبتدع إذا خالف النص وقد قامت عليه الحجة هذا يشنع عليه على كل حال، لكن تقول إذا كان هذا طالب علم عند بعض أهل السنة ومع ذلك بعد ذلك انتكس، تقول طالب العلم الذي يكون عند شيخ السنة هذا إذا انتكس فأمره كذا وأمره كذا، هل معنى ذلك إذا لم يكن عند شيخ السنة فلو شن عليه؟ لكن أولى بهذا أولى بهذا الطالب الذي تربى على يد شيخ السنة أن يكون على السنة وأن يكون باقيا عليها. فتنصيصك على هذا ليس معنى أن من عداه لا يدخل في الحكم. نعم.
قال والجمهور
على كل فالمسألة طالما أنها مبنية على الاجتهاد فالأمر يكون فيه قابلا للترجيح. وما رجحه أحمد في رواية والطبري وجماعة من أهل العلم في ذلك هو الأقرب. نعم. الشيخ العثيمين والسعد كلهم رجحوا أيضا اقتصار الحكم على المتعمد. نعم. نعم. طب أكمل. نعم. لا أيوة ابن كثير. نعم. وقوله يحكم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله يحكم به ذو عدل منكم يعني أنه يحكم بالجزاء في المثل أو بالقيمة في غير المثل عدلان من المسلمين. واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين أحد الحكمين على قولين.
هذا فيه جواز التحاكم للرجال ويرجع في ذلك إلى تقديرهم وأحكامهم فيما نص الشارع عليه. وبه رد ابن عباس على الخوارج القائلين بأن مطلق تحكيم الرجال في الدين أن هذا كفر وهؤلاء لا يفهمون، ولهذا كفروا عليا ومعاوية ظنا منهم أن هذا في مقابل حكم الله. ومن الذي خرج عن حكم الله؟ الخوارج. علي ما خرج عن حكم الله، إنما الذي خرج عن حكم الله هو من كفر الصحابة بالحكم بالحكم بما أنزل الله في زعمه. ولهذا قال ابن عباس أفيرضى الله سبحانه وتعالى أن يحكم الرجال في بضع امرأة يحكم به ذو عدل فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. وفي أرنب 83 دراهم أو كما قال أن يحكم به ذو عدل منكم ولا يرضى بحكم الرجال في حق دماء المسلمين. حينئذ أفاق بعضهم وقالوا نعم. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. طيب ما كان من أول الأمر تأتون ابن عباس الأول ولا تعتقد إلا باعتقاد الصحابة، لكن تعتقد باعتقاد ضلال لا يعرفون بعلم، ثم بعد ذلك يأتيك ابن عباس. ربما رجعت وربما تكون الشبهة قد تمكنت من قبلك فلا ترجع. ولهذا ما رجع كل الخوارج، رجع جمع منه، لكن بقي جمع آخر قد تأثرت قلوبهم بالشبهة. ومن هنا نستفيد فائدة ألا وهي ارجع إلى العالم قبل سماع الشبهة. ارجع إلى العالم الأول، لا تعتقد شيئا بدون دليل، فإن الشيء إذا دخل فإنه يأخذ حيزا من قلبك، قد يخرج بعد ذلك وقد لا يخرج. ما كل من دخل قلبه زيغ خرج، فغالبا القلب لما سبق، القلب لما سبق. ثم إنك إذا لم تدخل القلب إلا الحق فإنك لا تعاني، لأن ستكون عندك العملية واحدة ألا وهي التحلية. أما إذا دخل باطل فإنه تصبح العمليات عمليتين، تخلية وتحلية، ولا شك أن هذا يحتاج جهدا زائدا. إذا دخل باطل، إذا دخلت المخالفة إلى القلب، يبقى تحتاج هنا إلى أمرين، تخلية أولا وبعدين تحلية. لكن لو كان القلب فارغا من ذلك من الهوى ودخل الحق إليه، يبقى المسألة هي واحدة وهي تحلية، وهي تحلية. الأمر الثاني أن في عملية التخلية والتحلية قد لا تأمن بقاء رواسب، كما قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد في بعض المسائل، بأن الإنسان قد يتأثر بالرواسب السابقة، الرواسب القديمة، لأنه تحتاج إلى مسألة ماذا؟ تخلية قوية، لكن قد يبقى رواسب وهذا معروف، فيبقى الحق ضعيفا في قلبك. أو فيه ضعف، فأنت ما تأمن إلا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى. فلهذا هذه فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان قبل أن يعتقد، قبل أن يعتقد الشيء لابد أن يبنيه على ماذا؟ على الدليل وعلى سماع العلماء. فهؤلاء لو سمعوا ابن عباس أولا ما اعتقدوا هذا الاعتقاد، لكن من سمعوا؟ تركوا الصحابة وهم عندهم وسمعوا غير الصحابة، تركوا العلماء وسمعوا غير العلماء. أحد إخوانكم يقول بأنه كان مع ركب مع أحد الدكاترة في مقارنة الأديان. تخيلوا يعني دكتوراه في مقارنة الأديان، يعني المفترض أن الفرق وكذا دي صنعته، ومعرفة أدلة هؤلاء وهؤلاء دي صنعة عنده، يعني يدرس الأخ منكم يدرسه ويكون هو المتخصص، يعني يقال لو سمحت قم وأنا أدرس، رجل متخصص في باب مقارنة أديان ومقارنة كذا، يعني الفرق دي صنعته. ولكنه تكلم معه بمنهج الخوارج، ولما ذكر له أحاديث سمع طاعة قال الحديث دي موجودة؟ قال في الصحيحين موجودة. نعم قال دي موجودة، يعني مش متخيل ان في أحاديث زي هذه موجودة، مش متخيل. وما القرن بين ايه طيب؟ وما المقارنة لما يقال منهج الخوارج ومنهج السنة؟ ما منهج الخوارج وما منهج أهل السنة؟ وما الفيصل؟ ده رجل معاه دكتوراه في المسألة. ولهذا إياكم أن تصابوا ب أو تأخذكم هيبة ورهبة من التخصصات هذه، إنما صاحب السنة هو الذي حري بالحق. إنما مقارنة أديان، إنما دكتوراه في أصول فقه، إنما مش عارف إيه في القراءات، إنما كذا في المصطلح، دعك من هذا، دعك من هذا، إياك تأخذك هيبة. هذه مسائل كلها إنما هي أبحاث فقط، ده بحث، دكتوراه ده بحث علم، البحث خد به دكتوراه، وممكن يكون هذا بحث مساعد فيه، مش مسألة دكتوراه، مسألة تعلم، إنما العلم بالتعلم. إنما دي أبحاث يا أخوان، دكتوراه دي أبحاث، بحث مكتبي، بحث من على الشملة، بحث تجميعي فقط. فلا تأخذكم هيبة، ده دكتوراه مش عارف ايه، دكتوراه في الحديث، ده الأخ ده بيخرج مش عارف ايه، هو بيخرج ويدخل براحته. لا تأخذك هيبة، هذا إذا أدخل شيئا أخرج أشياء، فلا تأخذكم هيبة، إنما العلم بالتعلم. والعلم النافع الصحيح الذي يفاجأ به أصحاب التخصصات هو العلم الصحيح. هو يقول معقول الكلام ده موجود؟ كلام هذا موجود؟ ولهذا بعضهم تجلس معه في تخصصه كأنه عامي، هو يفاجأ بهذا، عامي صحيح. أيضا بعض هؤلاء، يعني جلست معك في الفقه، يعني عامي، يعني أخواني ما يعرف كيف يناقش مسألة، ما عنده شيء، ما عنده تصور أصلا، صفة التصور غير موجودة. إنما العلم بالتعلم. تخيل واحد في الميدان مع كتب وتدريس ومشايخ وكذا، أو واحد يتعامل مع بحث عن طريق النت، أنت أي واحد فيكم الآن يعمل رسالة دكتوراه؟ إيه الإشكالية؟ ممكن يوضع له يعني 5 أشهر على الأكثر. إيه يعني؟ طريقة بحث وكذا معروفة، وجمع، وعن طريق الموسوعات هذه الموجودة بعد النت، هذه سهلة جدا. مسألة ما هو مسألة علم، دكتوراه ما هو بعلم، إلا إذا كنت على علم. وهذا لا فرق فيه بين دكتوراه وماجستير وبين غيره، إنما العلم بالتعلم. وكان الألباني معه دكتوراه في الحديث ولا المعلم ولا شاكر؟ الثلاثة أئمة العصر في الحديث، ما كان واحد معه ماجستير حتى، يعني ماجستير ما معه ماجستير. طيب وأصحاب الدكتوراه فين هم؟ بجوار هؤلاء. فهذه مسألة مهمة جدا. فقبل ما يعتقد الإنسان لابد أن يعتقد الاعتقاد الصحيح، يعتقد الاعتقاد الصحيح. أما إذا سبق إلى قلبك باطل فمن الصعب نزعه، من الصعب نزعه، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بك خيرا، وأن يكون هذا الباطل الذي دخل بغفلة، بجهل، لا بهوى، بجهل. فمثل هذا يمكن إزالته. ولهذا مسألة التخلية لباطل دخل إن كان قد دخل بجهل فقط لكن أنت تريد حقا هذا الذي يسهل اقتلاعه، إنما إذا دخل بهوى هذا لا سبيل لك عليه أبدا، لأن هواه إلهه، لأن هواه إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نعم.
قال: واختلف العلماء في القاتل هل يجوز أن يكون أحد الحكمين على قولين، أحدهما لا لأنه قد يتهم في حكمه على نفسه وهذا مذهب مالك، والثاني نعم لعموم الآية وهو مذهب الشافعي وأحمد. واحتج الأولون بأن الحكم
لعموم الآية يحكم بذو عدل منكم وهو من جملة العدول. نعم.
واحتج الأولون بأن الحكم لا بأن الحاكم لا يكون محكوما عليه في صورة واحدة. قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ميمون بن مهران أن أعرابيا أتى أبا بكر رضي الله عنه قال: قتلت صيدا وأنا محرم، فما ترى علي من الجزاء؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي بن كعب رضي الله عنه وجالس عنده: ما ترى فيما قال؟ فقال الأعرابي: أتيتك وأنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك، فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فشاورت صاحبي حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به.
لأن الله قال ذو، هذا مثنى. نعم.
وهذا إسناد جيد لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق، ومثله يحتمل ها هنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤده لما
يعني
رأى
إسناد جيد من جهة رجاله، فرجال ثقات لا مغمز فيهم وكذا، لكن منقطع. ولهذا الحكم على الإسناد يكون باعتبارين، باعتبار يتعلق بعدالة وضبط، وباعتبار آخر يتعلق باتصال. فقد يكون رجال الإسناد غاية في العدالة والضبط لكن ليس بينهما اتصال. نعم.
فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعلم. فأما إذا كان المعترض منسوبا
وإنما دواء الجهل التعليم. نعم.
فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فقد قال ابن جرير وساق بسنده عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجا فكنا إذا صلينا الغداء اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث. قال: فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبي أو برحا، فرماه رجل كان معنا بحجر فما أخطأ خشاءه فركب ردعه ميتا. قال: فعظمنا عليه.
يعني كيف تقتل صيدا وأنت محرم. نعم.
فلما قدمنا مكة خرجنا معه حتى أتينا عمر رضي الله عنه قال فقص عليه القصة. قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قلب فضة، يعني كعبد الرحمن بن عوف. فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه قال، ثم أقبل على الرجل فقال: عمدا قتلته أم خطأ؟ قال الرجل: لقد تعمدت رميه وما أردت قتله. فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد والخطأ، اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده فقلت لصاحبي: أيها الرجل، عظم شعائر الله فما دري أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه، اعمد إلى ناقتك فانحرها. ففعل ذلك. قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة يحكم به ذو عدل منكم. قال: فبلغ عمر مقالتي فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. قال فعلى صاحبي ضربا بالدرة وجعل يقول: أقتلت في الحرم وسفهت الحكم. قال: ثم أقبل علي فقلت: يا أمير المؤمنين، لا أحل لك اليوم شيئا يحرم عليك مني. قال: يا قبيصة بن جابر، إني أراك شاب السن فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب.
الله أكبر، الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. هذه قاعدة عظيمة، إن الشاب يكون فيه 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة. فياك وعثرات الشباب، راك شاب السن، فسيح الصدر، بين اللسان، خذ نصيحة تلائمك أيها الشاب الذي قد يكون عندك بعض الأمور التي تحتاج إلى توجيه، مسائل التربية أخوة. ولهذا ابن كثير ماذا قال، سبحان الله، مقدمة لهذه القصة، ماذا قال رحمه الله رحمة واسعة؟ يقول: فبين له الصديق الحكم برفق وتؤده لما رآه أعرابيا جاهلا، وإنما دواء الجهل التعليم، رجل جاهل يعلم. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم فهذا شأن آخر، هذا يحتاج إلى تربية أخرى، إنما الجاهل يعلم. إنما إذا كان منسوبا إلى العلم فالطريقة تختلف. طيب، وإذا كان على هوى تختلف وتختلف. فلهذا قال عمر وهو يربي فيقول: إن الشاب يكون في 9 أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة. قد يكون عنده مثلا غرور، عجب، عنده أخلاق حسنة في التعبد والحفظ وغير ذلك، لكن عنده عجب، هذا خلق سيء، سوف يذهب بكل الحسن، سوف يذهب بكل الحسن. ولهذا قد يكون في الإنسان قشة تقسم ظهره، مثل ما نذكر لكم دائما: شيخ سلفي، كتاب سلفي، معتقد سلفي، ثم ينتكس. إيه اللي حصل؟ تقول: الشيخ السلفي موجود، الكتاب السلفي موجود، المنهج السلفي موجود، ألا وما ليه حصل؟ ما الذي حصل لفلان اللي ابتعد، وفلان اللي انتكس، وفلان اللي صار حربا على أهل السنة؟ إيه اللي حصل؟ عنده خلق سيء. ما هو؟ نفسيته، عجب، غرور، حقد، حسد، غضب، كبر، أي شيء من هذه الأشياء. فلا نفع الشيخ، شيخ السنة ولو كان الإمام أحمد هو الذي يدرسه، ولا نفع كتب السنة، ولا نفع معرفته بالسنة كمنهج. آفات قد تتسلل لصاحب السنة العلمية لأنه ليس صاحب سنة عملية، ليس عنده سنة الأخلاق، سنة العمل بالحق، إنما عنده سنة العلم بالحق، عنده سنة المسائل، عنده سنة الآثار يحفظها، لكن ما عنده سنة الخشية بهذه الآثار، ما عنده سنة العمل بهذه الآثار. والسنة يا إخواني علمية وعملية، علمية وعملية، ليست السنة علمية فقط. ولهذا يقول العلماء: القوتان اللتان يحتاج إليهما الإنسان القوة العلمية والقوة العملية. شوفوا بارك الله فيكم، أرجو الانتباه يا أخوان، أرجو الانتباه، جزاكم الله خيرا. مسألة ليست سهلة، لا تظن أنا مع اعتقاد حرب الكرماني، أنا مع اعتقاد الأجري، أنا مع اعتقاد أحمد، أنا مع اعتقاد، مع هذه السنة والقوة العلمية، لكن من أنت كقوة عملية؟ أنت المتواضع، أنت المنتفع، أنت الخاشي لله عز وجل. إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها في قلبك. قوة أحمد التي صار له بها الإمامة علمية وعملية، قوة مالك، قوة شيخ الإسلام، قوة ابن شهاب، قوة الصحابة، قوة ابن باز، قوة ابن عبد الوهاب. يا إخواني، لم تكن قوة علمية فقط، إنما القوة قوتان، قوة علمية وقوة عملية، فاحذر أن تكون لديك الأخلاق السيئة ولو خلق واحد فيذهب بكل ما عندك من الحق. لا تظن أنه إذا عرفت حقا وتعلمت حقا على يد صاحب حق من كتاب حق أنك بذلك قد نجوت وأن المسألة قد انتهت. طارة تقول الآفة ما تعلم على يد شيخ سلفي، وطارة تكون الآفة إني ما عمل بما علم. فلابد من القوتين، القوة العلمية والقوة العملية. العلمية العملية، العمل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ومن هنا كان التصدر يحتاج إلى القوتين، فمن تصدر بالقوة العلمية ولم يتصدر بالقوة العملية التي هي العمل بالعلم والتي هي الخشية والتي هي مراقبة الله سبحانه وتعالى والتي هي تعظيم العلم، فلا يضره أن يرجع، لا يضر أن يجهل عليه، لا يضره أن يقال أخطأت، لا يضر هذا. إذا كان كذلك حصلت البركة، وهؤلاء هم الكبار والأكابر من أهل العلم الذين طال عمرهم وحسن عملهم، طال عمرهم وحسن عملهم، الذي يموت عند 90 عند 80 سنة وهو ثابت، ثابت على تربيته، ثابت على منهجه، ثابت على طريقته، هذا عنده القوتان إن شاء الله. أما الإنسان إذا كان عنده قوة علمية بلا عملية بالعكس هذه تضره، تضره، لأنه أصبح عنده سبب العجب، سبب الغرور، عنده قوة علمية، عنده قوة علمية، فصار معه مادة العجب، مادة الغرور، أنا أنا أنا، لأن ما عنده قوة عملية فهذا يهلك، هذا يهلك. ولهذا الذي تصدر كثر، الذين تصدروا كثيرون كثيرون، قل بلد إلا وفيها من يتصدر، لكن من تحصل به بركة، من يحصل به انتفاع، من يثبت على هذا، الله المستعان. فلا بد من قوتين، قوة علمية وقوة عملية، والسير إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالقوتين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا بد من القوتين، لا بد من القوتين، لا بد من القوتين. والقوة العملية غاية في الأهمية. العلم قد ينقص شيئا ما فيجمله العمل، أما لو زاد العلم ونقص عمل فإن هذه الحالقة، هذه هي الحالقة التي تذهب ببركة علمك. لهذا ابن كثير رحمه الله تعالى قال هنا: فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة لما رآه أعرابيا جاهلا. فالعالم قد يصبر على الجاهل حتى ولو كان فيه نوع جفاء، حتى ولو كان، لماذا؟ هذا يريد هداية لكنه يجهلها، يجهلها، فهذا يعلم برفق، هذا يعلم برفق مهما كان، مهما كان فإنه يعلم برفق، وتصبر عليه، ولو احتاج إلى ليلة كاملة اصبر عليه، اصبر على هذا، لأنه يريد حقا لكن قد يكون عنده تحثر في الفهم أو ما عنده حسن طريقة، ما هو طالب علم أحسن الله إليك يا شيخ كذا، هو جاي يقولك يا فلان أنت عندك كذا، ما عنده، ما تعلم الذي تعلمت أنت. مثل هذا يرحم، ومثل هذا يرفق به، ومثل هذا لا يقال له يا أخي اتأدب مع الشيخ، اسكت أنت، اسكت أنت، لا تتدخل. فمثل هذا له حال، له حال. فالذي يأتي ويريد أن يتعلم وعنده جهل بالشيء، هذا يرفق به. دخل الرجل كما في الصحيح وهو يركب بعيرة، نزل من على بعيره وربط في ناحية من المسجد، ثم جاء إلى النبي ومعه الصحابة فقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. قال: يا محمد، إني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي في نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال ابن كثير: وإنما دواء الجهل التعليم، اللي عنده جهل فقط ولكنه يريد حقا، هذا دواء ماذا؟ التعليم. تقول له: هذا حلال، يقول سمع وطاع، هذا حرام سمعا وطاعا. فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم، هذا يحتاج إلى مبحث آخر. وقد يكون منسوب إلى العلم وعنده جهل بهذه المسألة، لكن تخاطبه بطريقة معينة لأن عنده أصول فترجعه إلى هذه الأصول. أو قد يكون منسوبا إلى العلم وعنده هوى، فمثل هذا يحتاج أيضا إلى أسلوب آخر. نعم. ثم جاءت وصية الحقيقة عمر رضي الله عنه، وقد علق على هذا الأثر العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير كما ذكر في الحاشية هنا، قال: الطبري وإسناده صحيح، ورواه قبل ذلك مختصرا بسياقات ومن أوجه، ورواه البيهقي من هذا الوجه مطولا، ورواه أيضا عقب ذلك عن الحاكم مختصرا قليلا من وجه آخر وهو في المستدرك، وقال: الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، ووفقه الذهبي، وذكره الهيثمي في الزوائد بنحو، قال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله الثقات، وذكره السيوطي، وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم. يقول رحمه الله، شوف العلماء يا إخواني بيقدرون الأشياء هذه، إخوان التربية، ولهذا الشيخ مربي، الشيخ معلم، أي شيخ موفق يربي بالعلم، ولهذا من الرباني؟ الذي يربي الناس على صغرهم، يربي مو بيعلم، يربي هذا الرباني يربي. يقول شاكر رحمة الله عليه: وموعظة عمر لقبيصة فيها في شأن الشباب من أغلى المواعظ وأعلاها، من أغلى المواعظ وأعلاها وأبلغها عبارة، فما يفسد الشباب شيء مثل خلق سيء يدمر ما كان حسنا من أخلاق. من أغلى المواعظ وأعلاها وأبلغها عبارة: يا قبيصة، إني أراك شاب السن، يعني في سن الشباب، والشاب يا أخواني أحوج للموعظة من الشيخ الذي شاب فاكتملت أهليته إلى حد ما بسبب سنه، وكثرت وعظمت تجربته، وذهبت ثورته وفورته وركد، فلهذا يكون أقبل للشيء من الشاب حديث السن. فقال: إني أراك شاب السن، فسيح الصدر بين اللسان، وإن الشاب يكون في تسعة أخلاق حسنة، تسعة أخلاق حسنة وخلق سيء، فيفسد الخلق السيء الأخلاق الحسنة، فإياك وعثرات الشباب، فإياك وعثرات الشباب. الواحد يذكر إذا تقدم به السن مواقف له في وقت شبابه قبل العشرين أو بعد العشرين بقليل، يتمنى أن لو لم تكن. طب وقتها كان يظن ماذا؟ أن هذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه. ولهذا الذين ينتقدون أهل العلم من المشايخ الكبار بهذه النفسية، معظم هؤلاء من الشباب، ما ما يعجب الشيخ فلان، هذا عميل، هذا سكت، هذا أردد، هذا لم يقم بالحق، هذا تجد هؤلاء من الشباب. ولهذا النبي وصف الخوارج بماذا؟ قال ماذا؟ حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. ولهذا الموفق في شبابه من لزم صاحب سنة، لأنه يعالج هذه القوة الموجودة بالعلم والحكمة، فيكون للشاب من عمره الغنم وليس عليه الغرم. إذا وفق لصاحب سنة الشاب، إذا وفق لصاحب سنة انتفع من شبابه ولم يضره شيء. أما إذا خال من ذلك، أما إذا خال من ذلك كانت عنده الثورة بدون علم، ولهذا نجد ضرره بالغا. فهذه وصية عظيمة سبحان الله وجليلة، لو لم يأتي الإنسان اليوم إلا هذه الوصية لكفى. يا قبيصة إنك شاب السن وفسيح الصدر وبين اللسان، ثم أوصاه تلك الوصية الغالية. يقول أحمد شاكر: وموعظة عمر لقبيصة في شأن الشباب من أغلى المواعظ وأعلاها وأبلغها عبارة، فما يفسد الشباب شيء مثل خلق سيء يدمر ما كان حسنا من أخلاقه. حتى العلم سبحان الله، بعض العلماء يصنف في أول حياته أشياء وهو شاب، ثم بعد ذلك إذا شاق في العلم ونظر فيها وجد ماذا؟ وجد أنها لم تكن شيئا لما شاخ وأخذ خبرة، لأن العلم ينضج شيئا فشيئا، كالطعام يا أخوان ينضج شيئا فشيئا، ينضج شيئا فشيئا. والإنسان ينظر إلى العلم عند 80 ليس كالعلم عند 20، هذه المسألة استوت معه، هذه المسألة نضجت معه، كثر آثارها، كثرت أقوالها، كثر بحثها، جاء النقد وجه ثم رست. ولهذا أقول لكم دائما ابن باز رحمة الله عليه رجل في العلم حصيف، راكد، راسخ، صاحب علم سهل. لماذا؟ لأنه في عمره كله لا زال يسمع، ولا زالت تعرض أقوال، ولا زال ينتقد، ولا زال، ولهذا تأتيه المسألة التي لا تتوقع أن هذه المسألة تكون قد بحثت لكنها مبحوثة من قبل. كثرت القراءة، كثرت الكتب، وكثرت الإيرادات، كثرت الاستشكالات، كل هذا إنما يستوي به العلم وينضج به العلم شيئا فشيئا، حتى يصل إلى مرحلة من النضوج، إلى مرحلة من النضوج. بعض الإخوة جاء بقصيدة في بعض الأشياء، يعني نظمها في بعض الأشياء، فقال: إيه رأيك يعني صور الأخ للإخوة وكذا ونوزعها يعني في هذه بهذا الشأن. قلت له: خذ هذه القصيدة وضعها في درج عندك ولا يراها أحد. أنا طبعا طلعت عليها يعني جيدة، يعني هي جيدة ما لكن هذه جيدة بمستواه، هذه خذها وضعها في درج وإن شاء الله تنظر إليها بعد سنين، ولعلك وقتها يكون لك رأي آخر في نظمك هذا. وأنصحك أول ما تكتب شيء ما تقول أصور وزع الإخوة، لكن ضعه في درجك ثم انظر فيه بعد سنين. لكن كل واحد هيبدو له شيء اعمل وصور للإخوة، اعمل وأنشر للإخوة وهكذا. فقلت له: خذ هذه المنظومة وضعها في درجك وطالعها بعد إيه سنين عددا وانظر فيها تستحق أن توزع أو لا تستحق. فلا تتعجل. الإنسان الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر هذا في بعض المواضع، أن له أبحاثا وأن له أعمالا شيخ مات ولم يتمها، بدأها ثم رأى أن هذه تحتاج إلى تنقيح شديد وتحتاج إلى كذا، إنما كانت في ماذا؟ في مقتبل عمره، مقتبل عمره. كما قلت لكم العلم ينضج يا أخوان شيئا فشيئا. نعم. نعم. أي نعم. نعم لو تأتون بهذه أشياء بالمواقف هذه. نعم.
في البخاري عروة لما سأل عائشة.
نعم عروة.
قال وأنا يوم إذن حديث السن.
نعم. لما سأل في الآية أن الصفا والمروة من شعائر الله. نعم. فقال أنا يوم إذن حديث السن. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد روى هشيم هذه القصة عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بنحوه، ورواها أيضا عن حسين عن الشعبي عن قبيصة بنحوه، وذكرها مرسلة عن عمر ابن
عمر
عن عمر ابن بكر ابن عبد الله المزني ومحمد بن سيرين. وقال ابن جرير وساق بسنده عن أبي جرير البجلي قال: أصبت ظبيا وأنا محرم، فذكرت ذلك لعمر فقال: ائتي رجلين من إخوانك فليحكم عليك. فأتيت عبد الرحمن وسعدا فحكما علي بتيس أعفر. وقال ابن جرير وساق بسنده عن طارق قال: أوطأ أربد ظبيا فقتله وهو محرم، فأتى عمر ليحكم عليه، فقال له عمر: أحكم معي. فحكم فيه جديا وقد جمع الماء والشجر، ثم قال عمر: يحكم به ذو عدل منكم. وفي هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين كما قاله الشافعي وأحمد رحمهما الله.
نعم، خلافا لمالك أنه قال هذا متهم. نعم.
واختلفوا هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيبه المحرم فيجب أن يحكم فيه ذو عدل، وإن كان قد حكم من قبله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة على قولين.
هذه مسألة، هل تستأنف الحكومة في كل ما يصيب المحرم فيجب أن يحكم فيه ذو عدل حسب نظرهم واجتهادهم، وإن كان قد حكم من قبله الصحابة، أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ يعني الصحابة حكموا في النعامة ببدن، حكموا في البقرة بقر الوحش ببقرة، حكموا في الغزال بعنز، هل هذه الأحكام قابلة للاجتهاد فيحكم فيها ذو عدل اليوم بخلاف أحكام الصحابة، أو أن هذه صارت توقيفية حكم الصحابة فنلتزم هذه الأحكام؟ قال
على قولين. فقال الشافعي وأحمد: يتبع في ذلك ما حكمت به الصحابة وجعلاه شرعا مقررا لا يعدل عنه، وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم في كل فرض فرض، سواء وجد للصحابة في مثله حكم أم لا، لقوله تعالى: يحكم به ذو عدل منكم.
والأول أظهر، حكم الصحابة في هذا بمثله فلا يعدل عن حكم الصحابة طالما أنه ليس له مخالف، ويكون هذا من جملة التقديرات التي قدروا وحكموا فيها ولا حكم بعد حكمه. نعم.
وقوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى
يعني
الكعبة.
هذه مسائل عديدة يا إخواني، الحقيقة التفسير هذا تفسير عظيم، يعني عظيم. تفسير ابن كثير جمع مختصرا في الأحكام و مختصرا في العقيدة السلفية ومختصرا في التفسير بالآثار، يعني تفسير ابن كثير جامع على وجه لا إسهاب فيه، يتجاوز الموضع بكلام يمكن أن يستغنى عنه، ولا كذلك قصر تقصيرا لا يفهم المراد ويكون عندك أصله المطلوب في تفسير كل آية. ولهذا نقول دائما لو كنت مقتصرا على تفسير واحد، ستقتصر على تفسير واحد، فليكن تفسير ابن كثير. نعم.
قال: قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة، أي واصلا إلى الكعبة، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم، وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
يعني أنه إذا كان المحظور بذبح فإنه يذبح في فقراء الحرم ولا يذبح في جنس الفقراء في أي مكان. أما إذا كان عنده تكفير بصيام هذا في أي مكان ما هو بلازم يصوم في الحرم. أما إذا كان بذبح فلا بد أن يكون ذبح في فقراء الحرم. فلان ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وعليه ذبح، يبقى لابد أن يكون هذا في فقراء الحرم، في فقراء الحرم. أما إذا كان عليه صيام، لو عليه صيام يبقى هذا فين؟ في أي مكان. مثل الذي مثلا إذا لم يجد هديا فصيامه 3 أيام في حج و7 إذا رجع يعني من الحج أي مكان. إنما إذا كان بذبح فهذا لابد أن يكون في فقراء الحرم. نعم.
قال: وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال أو قلنا بالتحريم.
يعني إذا لم يجد المثل، إذا لم يجد المثل أو وجد أو لم يكن المقتول من ذوات الأمثال. نعم.
أو قلنا بالتخيير في هذا المقام من الجزاء والإطعام والصيام كما هو قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحد قولي الشافعي والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية، أو فإنها للتخيير، والقول الآخر أنها على الترتيب،
والأقرب أنها للتخيير لأنها مذكورة بأو هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، مثل ما قال سبحانه وتعالى: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون لكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه فيها التخيير فيكون أو للتخيير. أما الترتيب فيكون فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وقال تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن لم إذن دل على الترتيب، ولذا كفارة الظهار على الترتيب. أما كفارة اليمين فهي جامعة بين التخيير والترتيب، التخيير بين 3 والترتيب بين 1 الثلاثة وبين الصيام. إذا ما وجد 1 الثلاثة فالصيام. وبهذا تبين خطأ من يبدأ في كفارة اليمين بالصيام. نعم. هذا الموضع ماذا؟ للتخيير. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. فإذا ما كان مثليا أو لم يجد له مثلا فحينئذ ينتقل إلى الأخرى. نعم.
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم
هذا على القول بالترتيب، لكن على القول بالتخير حتى ولو وجد. نعم.
فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. وقال الشافعي: يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، ثم يشتري به طعاما ويتصدق به فيصرف
لكل. يعني هنا مسألة، طبعا مسائل كثيرة اليوم سبحان الله، والباب هذا بالذات يعني ما يتعلق بجزاء الصيد وكذا فيه كلام كثير. الآن قال تعالى: هديا بلغ الكعبة أو كفرت طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. عدل ذلك، عدل ماذا؟ عدل المقتول ولا عدل المثل؟ عدل المقتول ولا عدل المثل؟ يعني في النعامة ببدنة، عدل النعامة ولا عدل البدنة؟ عدل النعامة المقتولة أو عدل البدنة؟ عدل الغزال أو عدل العنز؟ عدل الحمامة أو عدل الشاة؟ عدل المقتول أو عدل المثل؟ نعم. فقولان: الأول هو قول مالك، فيقوم الصيد المقتول عند مالك وأبي حنيفة وأصحابه وحماد وإبراهيم. الشافعي يقول يقوم مثله من النعم لو كان موجودا، يبقى المثلية. طب وبعدين وعليه نشتري بها طعاما بالمثل، كان حمامة يبقى بثمانية طعام، الحمامة فيها الشاه، إن كان الشاه يبقى بمثل ثمني بثمن الشاتي طعاما، وبعدين ويتصدق به، يصرف لكل مسكين مد منه عند الشافعي ومالك وفقهاء الحجاز واختاره ابن جرير. يبقى كل مسكين مد، يبقى إذا كنا بالشاه مثلا بمثل الشاه طعام، يبقى تأتي طعام وبعدين تقسمه أمدادا لكل مسكين تعطيه مدة. طيب أو كان مثل المقتول يبقى مثل الحمام. شوف الفارق هيفرق إيه، فرق كبير جدا. وهيأتي فارق آخر بقى في الصيام. قال وقال أبو حنيفة أصحابه يطعم كل مسكين مدين، وهو قول مجاهد. وقال أحمد مد من حنطة أو مدان من غيره. فإن لم يجد أو قلنا بالتخيير صام عن إطعام كل مسكين يوما. وقال ابن جرير وقال آخرون يصوم وكان كل صاع يوما. احنا قلنا المد كل مسكين له مد، فتقسم هذا الطعام الذي هو ثمن تشتري به مقابل ثمن الشاه، تقسمه أمداد ولكل مسكين مد، أو عن كل مسكين تصوم يوم، أو لو جعلتها مدين تقسمه على مساكين كل مدين مسكين، وعن كل مسكين إن أردت صياما يوما. وقال آخر يصوم مكان كل صاع يوما، وصاع أربعة أمداد. يبقى إذن الصاع طارة على قول أنا أجعله عن مسكين، وعن قول أنا أجعله عن مسكينين، وعلى قول أنا أجعله على أربعة مساكين. فمن اعتبر المد يبقى الصاع أربعة، ومن اعتبر المدين يبقى الصاع على اثنين، ومن اعتبر الصاع يبقى الصاع على واحد. فلو أنك اشتريت بهذا صيعان يبقى وضربت في أربعة، يبقى هذا أيام كثيرة جدا. عن كل مسكين ستصوم يوما، يبقى هذه أيام كثيرة جدا. قال كما في جزائي. وقال أخونا صوموا مكان كل يوم صاعا، مكان كل صاع يوما، كما في جزائي المترفه بالحلق ونحوه، كما في الصحيحين تصوم تطعم تذبح شاة أو تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام. ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، طيب ثلاثة أيام يبقى قامت عن، يبقى المسكين صاع مقابله يوم، يعني ستة مساكين بثلاثة أيام، يبقى إذن المسكين إيه اليوم بصاع، اليوم بصاع، يعني ستة مساكين يبقى اليوم بصاع، يبقى هنا يصوم مقابل كل صاع يوما. فإن الشارع أمر كعب بن عجرة أن يقسم فرقا بين ست، أو يصوم ثلاثة أيام والفرق ثلاثة آصع. وعليه فإنه على التخيير يخير بين ذبح المثل وتوزيعه، أو بين شراء طعام بثمن المثل أو ثمن المقطوع على الخلاف، أو يصوم عن كل مد أو مدين أو صاع يوما. نعم، يعني عن كل مسكين يوما. هذا بالنسبة لي القدر. نعم، الذي يظهر في الآية ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بليغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، هذا يكون للمثل. الأقرب أنه للمثل، الأقرب أنه للمثل. وأما في الإطعام فالأقرب أنه مدان لاعتبار الشارع نصف الصاع طعاما للمسكين. فالأقرب أن ذلك يكون ثمن المثل، والأقرب أن يكون المسكين له نصف الصاع، يعني له المدان، فيصوم عن كل مسكين يوما بعد توزيعه على الصيعان، ويجعل الآصع، ويجعل لكل مسكين أو كل مسكين يكون مقابل نصف الصاع، لأن هذا هو طعام المسكين. وطالما أنه لم يأتي حد من الشارع في كونه مدة أو أكثر، فيعدل إلى ما اعتبره الشارع طعاما، كما في حديث كعب ابن عجرة. نعم.
قال: واختلفوا في مكان هذا الإطعام، فقال الشافعي: محله الحرم، وهو قول عطاء.
طيب، هذه مسألة أيضا، مسألة مكان الإطعام. نعم.
فقال الشافعي: محله الحرم، وهو قول عطاء، وقال مالك: يطعم في المكان الذي أصاب فيه الصيد أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم في الحرم، وإن شاء أطعم في غيره.
والصحيح الحرم، والصحيح حرم يكون هذا في فقراء الحرم. نعم.
قال: ذكر أقوال السلف في هذا المقام. قال ابن أبي حاتم: وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. قال: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه جزاؤه من النعم، فإن وجد جزاؤه ذبحه فتصدق،
فإن
وجد جزاءه ذبحه فتصدق به، وإن لم يجد نظر كم ثمنه،
كم ثمنه اللي هو الجزاء. نعم.
ثم قوم ثمنه طعاما،
ثم قوم ثمنه طعاما
فصام مكان كل نصف صاع يوما. قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك.
يعني هذا إذن كلام ابن عباس، يقول نصف الصاع يكون اليوم نصف الصاع، ويكون المثل، يعني ما ذكرناه لكم من اختيار، إنما هذا اختيار ابن عباس رضي الله عنه. يبقى في المقوم هيكون المثل، والمطعم قدر المطعم المسكين نصف صاع. نعم.
قال: أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام. قال: إنما أريد بالطعام الصيام، أنه إذا وجد الطعام وجد جزاؤه. ورواه ابن جرير من طريق جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، إذا قتل المحرم
صياما.
قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فإن قتل إبلا أو نحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمارا وحشيا أو نحوه فعليه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم 30 مسكين، فإن لم يجد صام مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد: والطعام مد تشبعهم. قال جابر الجعفي عن عامر الشعبي وعطاء ومجاهد: أو عدل ذلك صيام؟ قالوا: إنما الطعام
صياما.
أو عدل ذلك صياما؟ قالوا: إنما الطعام لمن لا يبلغ الهدي. رواه ابن جرير. وكذا رواه ابن جريج عن مجاهد،
كما قلنا الخلاف فيها على الترتيب أو التخير، صحيح أنها على التخير كما هو نص الآية وظاهرها. نعم.
وكذا رواه ابن جريج عن مجاهد وأصباط عن السدي أنها على الترتيب. وقال عطاء وعكرمة ومجاهد في رواية الضحاك وإبراهيم النخعي: هي على الخيار، وهو رواية الليث عن مجاهد عن ابن عباس، واختار ذلك ابن جرير رحمه الله تعالى،
وهو الأقرب. نعم.
وقوله: ليذوق وبال أمره.
آلات المفسر يعني لغة، يعني فقه، يعني عقيدة، يعني حديث، يعني كذا. فما لسيد قطب والتفسير يا أخوان؟ ما لسيد قطب والتفسير؟ ما له علاقة بهذا؟ ما عند مؤهل؟ نعم. يعني مؤهلات المفسر كما ترى في ابن كثير فقه، طلع على أقوال العلماء، حديث وذكر روايات ثم التصحيح والتضعيف، عقيدة، لأنه ما في آية من الآيات آيات القرآن إلا هو محتاجة إلى العقيدة من أركان الإيمان الستة وما يتعلق بغيرها من المباحث التي خالف في أهل السنة الفرق، ما في آية لا تحتاج عقيدة. فكيف يفسر القرآن خالفي؟ الذي يفسر القرآن لابد أن يكون سلفيا. فإذا كان المتكلم في أي علم من العلوم لابد أن يكون سلفيا، فأولى العلوم في ذلك ماذا؟ القرآن، تفسير القرآن. ولهذا استمع إلى أي تفسير، شوف صاحب الخواطر لما جاء يفسر إيه اللي حصل يا إخوان، ما عنده مؤهلات، فين الآثار والأحاديث، فين العقيدة، ما في، والناس منبهرة بطريقة العرض، بطريقة العرض حتى لو ما فهم شيء بس شكل الكلام حلو، يعني شكل الكلام يدل على علم، فلهذا الناس تقول هذا ما في أعلم من شعرة وما في أعلم من كذا بالشكل، لكن هو ما يدري في المؤهلات، هذه خواطره، هذه خواطره. لكن هل التفسير هذا لو أنزلت على مناهج المفسرين يقبل؟ يعني لو أنزلت هذا في يقبل؟ لا. أنت عرفت هذا متى؟ لما كبرت، لما كبرت. لكن لما كنا صغارا وترى هذا البرنامج بعد صلاة الجمعة تقول هذا نزل من السماء، هذا علم، هذا نزل من السماء، لأنك ما رأيت سواه ولا كنت تعرف شيئا. لكن أنزل هذا التفسير على مناهج المفسرين، إذا به لا شيء. سيد قطب تفسيره على مناهج المفسرين لا شيء. إذا كان هذا الرجل الأول صاحب الخواطر، فهذا الرجل صاحب أدبيات فقط، أسلوب أدبي معين فسر به القرآن، يوافق الأدب الشرعي أو لا يوافقه لا يبالي. أدب المفسر وما ينبغي أن يكون عليه لا يبالي. فالتفسير له منهج، والمفسر له أهلية لابد أن تكون. الله المستعان، الله المستعان. نعم.
قال وقوله ليذوق،
يبقى الإنسان سبحان الله يتعلم، بس المهم إن الإنسان يدرك أنه في حاجة إلى العلم، ثم كيف يتعلم، ثم على يد من يتعلم. إنما لو ظن نفسه أنه ليس في حاجة إلى ذلك وأنه الذي ينبغي أن يعلم، هذه المشكلة قاصمة الظهر. لو أدركنا أننا في حاجة إلى العلم ونتعلم ماذا على يد من، خلاص عرفنا الطريق، عرفنا الطريق، يبقى أنت وجهدك اللي باقي الهمة، الهمة. العلم الصالح وجد، وطالب العلم لابد له من أمرين، من همة ترقيه ومن علم يبصر ويهدي. إذا هو عارف العلم الذي يبصر ويهديه يبقى يبقى ماذا؟ الهمة. فقم يا أخي لا تنام، فيقول والله جزاكم الله خير، الله المستعان، ادعوا لي أن الله عز وجل يعينني. يبقى هذا عرف أن يحتاج إلى علم، يبقى لو غاب يوما عن الدرس أو عن العلم يحزن، لكن عرف طريقة. فمن الناس من لا يعرف العلم الذي يبصره وقد يكون عنده همة، ومن الناس من عرف العلم الذي يبصره لكن ما عنده همة. فمن اجتمع له الهمة التي ترقيه والعلم الذي يبصره ويهديه فقد اجتمع له الخير كله. لكن المشكلة يا اخوان انك ما يكون عندك العلم الذي يبصرك ويهديك. الهمة فوات مقام لكن ليس فوات هداية، فوات مقام، لكن عندك العلم الذي يبصرك، لكن فات مقام رفيع بسبب تكلف الهمة. لكن المشكلة أن يفوتك العلم الذي يبصرك. فإن اجتمع مع مع الهمة، مع العلم الذي يبصرك، الهمة العالية، فقد اجتمع لك الخير كله، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم الذي يبصرنا ويهدينا، والهمة التي يرقينا بها ربنا ويعلينا. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما رزق الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. انظر إلى همم الصحابة وإلى علمهم، وانظر إلى همم التابعين وإلى علمهم، وانظر حتى يعني بلاش الصحابة ولا التابعين قد يقول القائل وأين أنا من هؤلاء، لكن انظر إلى همم علماء زمانك الذين عاشوا في زمانك ولديهم من الهموم ما ما ما, ما ليس عندك. هذا الهم الذي تحمله، الهم الذي كان يحمله ابن باز، الذي يحمله ابن عثيمين، الذي يحمله الألباني رحم الله الجميع. فارق كبير بيننا وبين هؤلاء، فارق كبير. ومع ذلك الله بارك، درسوا وصنفوا وعلموا، ملأوا الدنيا علما وفتاوى ونصحا. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. نعم، وعلى قدر أهل الفضل تأتي الفضائل. والإنسان إذا رجى من ربه الخير وصدق في لجئه إليه سبحانه وتعالى فتح له ما لم يتخيل، ما لم يتخيل. إنسان عنده إمكانيات يا أخوان، إمكانات بس غير مستعملة، غير مستعملة، غير مستغلة. أنت آه منك عندك إمكانات، لكن معطل، الشيطان يقعد عليها، الشيطان يقعد. ولا في الأمة سبحان الله بنت عندها 4 سنوات، لعلكم رأيتم هذا سبحان الله، يعني 4 سنوات ما دخلت المدرسة تحفظ القرآن بالآية يا أخوان، بالآية والصفحة، صفحة 400 مثلا، هذه صورة كذا الجزء الفلاني، ولد في ثالث متوسط إعدادي نفس المسألة، يحفظ القرآن بالصفحات بأرقام الآيات. طب وقبلها بصفحتين الآية مباشرة، طب قبلها ب5 صفحات الآية مباشرة، يعني هذا يذكرك بحال من مضى. لكن من هذا الولد ومن أبوه؟ يعني عجيب، عندك بنت 4 سنوات تحفظ القرآن بهذا، هذه آية سبحان الله. ده ناهيك عن العمليات الحسابية وكذا والأعداد ومضاعفات الأعداد، الولد يعطونا صفحة فيها كلمات إنجليزي، صفحة كم تحتاج أنت لتنظر هذه الصفحة تكتبها؟ قال يعني 2 إلى 3 دقائق، دقيقة ونصف، مو بدقيقتين ولا 3 دقائق. ثم صار يكتبها من نفسه كلمات أول مرة يكتب. موجود هذا؟ موجود، لكن فين العلم بقى الذي يبصره ويهديه؟ أين هذا؟ ففي الإمكانات، ما ينبغي أن تقول والله أنا متعسر في الحفظ، متعسر تحفظ وذهنك مشغول، تحفظ وتترك الحفظ وتريد أن تعود إليه بعد شهر تجد حرفا حرفا، هذا كيف يكون؟ كيف يكون؟ هل كان السلف على هذا؟ أبدا، يحفظ ويدارس وينظر فيستغل مثل هذه الموهبة التي أعطاه الله إياه، لكن يحتاج. فإذا كان أنا ما عندي الموهبة أعوضها بماذا؟ بكثرة البذل في الأوقات وكذا. وإلا الحمد لله يوجد سبحان الله إمكانيات عالية جدا، لكن تفعل. فأنت إن فعلت هذه الإمكانات ولجأت إلى الله سبحانه وتعالى وصدقت العزم وسألت الله عز وجل بصدق أن يعطيك وأن يمنحك، حصل خير كثير. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله. نعم.
قول من؟ محمد الأنصاري. تمام، اقرأ أنت الشيخ حمد الأنصاري.
قال الشيخ حمد الأنصاري: وقال الوالد تفسير الشعراوي.
الوالد من هو؟
هو ابنه بيقول.
قال الشيخ حمد الأنصاري رحمه الله: وقال تفسير الشعراوي للقرآن عبارة عن فلسفة، ويجتمع عنده عدد كبير من الناس يصفقون له ويهللون ويكبرون.
صدق، يعني لن تجد تعبيرا أحسن من هذا. نعم، هذا فلسفة ما يخضع للعلم ولا لقواعد العلم، لا بالأثر ولا بالمعنى السلفي. نعم، خواطر ايه يعني؟ هو بيعيبه يعني ولا بيمدحه؟ خواطر في ايه؟ ايوه حول ايه؟ يصلح خواطر حول القرآن خواطر شرعية ولا خواطر غير شرعية؟ كلمة في الدين يبقى لابد يكون مستند، انما خواطره في الحياة ما في مشكلة. خواطر الانسان في الحياة ما في مشكلة، تأتيه الخاطرة في الحياة يزرع يبني ألا وحر. خواطر لا يطالب الإنسان بالآثار طالما ما ينسب إلى الشريعة، إنما خواطر حول القرآن هذه تحتاج إلى ضوابط، خواطر تحتاج إلى ضوابط لابد أن تكون مضبوطة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله يذوق بال أمره أي أوجبنا عليه
يعني الكفاء. هؤلاء يمدحون هؤلاء المفسرين صاحب الخواطر صاحب الضلال، وإن جئت تمسك الواحد منهم بقى بالضبط العلمي يا أخي هذه خواطر ما قال يعني ما. يا أخي هذا رجل يعني أديب، لا تحكم عليه بحكم العلماء وسيقول بك عالم تحكم عليه. يعني إن تركته صار المفسر، وإن أمسكتهم قال يا أخي ما هو بعالم، يا أخي لا تحكم عليه بحكم العلماء. ألا. طب لما هو ليس بعالم لماذا طبعتم تفسير له؟ ليس بعالم وفسر القرآن يعني جاي على أعلى شيء ويفعله؟ طيب لما هو يبقى ينبغي أن تمزقوا تفسيره لأنه ليس بعالم، لكن من جهة تصدرون تفسير الأم ومن جهة الانتقاد يا أخي ليس بعالم. دي بقى لغة الزعمون السلفية. تمام، لا تحكم من الجناية أن تحكم على سيد قطب بأنه حكم العلماء، لا هذا ليس بعالم. طيب ليس بعالم إذن يذم، يعني ليس بعالم إذا لا يستدل بكلامه، لكن لا تذكر كلمته عن منابر وفي المجامع، وإن قلت هذا عنده قال ليس بعالم، هذا غير معقول الكلام هذا. طب ليس بعالم إذا لا يقتدى به في الدين ولا يستدل به ولا يسمح له بتفسير القرآن، يعني المفترض ماذا؟ احرقوا كتب سيد قطب في الدين لأنه ليس بعالم، إنما اقرأوا له في الأدب. يبقى مثلا يقال معقول هذا الكلام، لكن ليس بعالم ونملأ المكتبات منه، ليس بعالم كما يقول يعقوب ان هذا كان بينظر ويأخذ اللي يتفق معه، وبعدين هو نفسه سئل طب وانت بتقرأ؟ يعني بقرأ كتاب واللي بحتاجه باخده. طب هو انت نفس سيد قطب، ما عيبته على سيد قطب؟ هو الموجود عندك. نعم، أنا لست بعالم وما بتستقي معلوماتك من يعقوب، قال يعني بقرأ وبأنتقي. طب هو نفس المسألة، ما سيد قطب أنت تقول كان بيقرأ وينتقي، أنت لست بعالم أنا واعظ. طب والواعظ ليس بعالم، هتعظ بإيه؟ هتعظ بإيه؟ هتعظ بأثر ضعيف لابد أن تكون عالما بالصح، هتعظ بإيه؟ برواية ومقام صوفي يقولونه ما يصلح، لابد تكون عالم بالعقيدة، هتعظ بإيه؟ يظن الناس أن الوعظ ليس بعلم، وإنما الوعظ علم، الوعد والوعيد ترغيب والترهيب هذا علم، أي شيء ينسب للدين علم يحتاج إلى عالم به. ولهذا كلمة أنا لست بعالم أنا داعي هذا جناية أصلا. لكن هناك عالم بالتفسير والفقه والحديث وكذا، هناك عالم بالتفسير، هناك عالم بالفقه، هناك عالم بالحديث، هناك عالم بالوعظ، هناك عالم، لكن لابد أن تكون عالما. أي باب لابد أن تكون عالما، إمام مسجد لابد أن يكون عالما، مؤذن الصلوات لابد أن يكون عالما، عالما بالوقت، عالما بصيغة الأذان الشرعي، المؤذن هذا ما يكون عالما؟ لابد أن يكون عالما. ما يقال أنا مؤذن بس لست بعالم، أنت لست بعالم تفتي، لا لكن بعالم تؤذن، لابد أن تكون عالما بالوقت لأنه لابد من دخول الوقت، عالما بالصفة، صفة الأذان الشرعي، فتقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله وتقول أنا لست بعالم، مصيبة يا أخواني والله مصيبة. يعني إيه لست بعالم؟ يعني أي واحد يتكلم في دي لابد أن يكون عالما، لكن عالما بما يلزم، عالما بما يتكلم به، ما هو بلازم عالم يعني مجتهد، لا، لابد أن يكون عالما. فالفصل بين الداعية والعالم مشكلة. الداعي عالم، لكن قل أنا لست بعالم مثلا في الفقه وكذا، لست بعالم مجتهد، إنما أنا عالم بما أدعو لي. لابد خطبة الجمعة يسبقها علم، إمامة المسجد يسبقها علم، المؤذن يسبقه علم. أي شيء ينسب للدين قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن حينما أعلمه، إذن أنا عالم بهذا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. نعم.
قال: وقوله ليذوق وبال أمره، أي أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف، أي في زمن الجاهلية، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية.
نعم، هذا قيد مهم جدا. عفى الله عما سلف، هذا في زمان الجاهلية. زمان الجاهلية مو بلازم قبل الإسلام فقط، أي من فعل ذلك جهلا ثم استغفر عفى الله عما سلف، لمن أحسن في الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب المعصية. نعم.
ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف. قبل هذا لما اليوم ما يصلح أن تنكح، أما ما كان من قبل، قبل التحريم، فهذا لا يؤخذ الإنسان على ما كان قبل. ولهذا بعضهم يقول، ويسأل عن السلفية، يقول لفظة السلف لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة، وذكرت على وجه الذم، يعني يريد أن يذم الانتساب إلى السلف، يريد أن يذم الانتساب إلى السلف. فمما يقول ذلك يقول ماذا؟ بأنها لم ترد، لفظة السلف لم ترد في القرآن إلا في موضع، وهذا على وجه الذم. لعله يقصد هذا، لعله يقصد الموضع هذا. نعم، وجعلهم سلفا ومثل آخرين، أو يكون الموضع هذا سلفا ومثل آخرين. والسلف كل من سبقك سواء بخير أو بشر، لكن حينما نقول السلف الصالح فهم من سبقنا بخير، وهم من عينهم النبي ما أنا عليه اليوم أصحاب. هل هؤلاء يذمون؟ لا. نعم.
ثم قال: ومن عاد فينتقم الله منه، أي ومن فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. قال ابن جريج: قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف، قال عما كان في الجاهلية.
فدل هذا على أن المؤاخذة إنما تكون بعد العلم. من فعل ذلك بعد تحريمه في الإسلام وبلوغ الحكم الشرعي إليه فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. نعم.
قال ابن جريج: قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف،
وفي إثبات صفة الانتقام له سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن جريج: قلت لعطاء ما عفى الله عما سلف، قال عما كان في الجاهلية. قال: قلت وما من عاد فينتقم الله منه، قال ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه وعليه مع ذلك الكفارة. قال: قلت فهل في العود حد تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت فترى حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لا، هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن يفتدي. رواه ابن جرير. وقيل معناه فينتقم الله منه بالكفارة، قاله سعيد بن جبير وعطاء. ثم الجمهور من السلف والخلف على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاء، ولا فرق بين الأولى والثانية، وإن تكرر ما تكرر سواء الخطأ في ذلك والعمد.
نعم، لأن هذا متعلق بالصيد، فإن قتل صيدين ثلاثة أربعة خمسة فهذا يكون معه الكفارة لكل واحد. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من قتل شيئا من الصيد خطأ وهو محرم يحكم عليه فيه كل ما قتله، وإن قتله عمدا يحكم عليه فيه مرة واحدة، فإن عاد يقال له ينتقم الله منك كما قال الله عز وجل. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في من أصاب صيدا فحكم عليه ثم عاد قال: لا يحكم عليه، ينتقم الله منه. وهكذا قال شريح ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي، رواهن ابن جرير ثم اختار القول الأول. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن الحسن البصري أن رجلا أصاب صيدا فتجوز عنه ثم عاد فأصاب صيدا آخر فنزلت نار من السماء فأحرقته فهو قوله ومن عاد فينتقم الله منه. وقال ابن جرير في قوله والله عزيز ذو انتقام يقول عز ذكره والله منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منه ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع لأن الخلق خلقه والأمر أمره له العزة والمنعة. وقوله ذو انتقام يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه.
نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.